السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم. بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال شيخي الكريم. سائل يسأل ويقول: هل يجوز للإنسان أن يقتني الثياب غالية الثمن ليس من باب التفاخر، وإنما ليجاري الطبقة التي يعيش فيها، يرتدي الملابس يعني التي تسمى بالماركات الغالية جدا، فهل هذا فيه شيء شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول عند القدرة والاستطاعة، إن كان الرجل وسع الله عز وجل عليه وأغناه الله تبارك وتعالى من فضله، فله أن يلبس هذه الثياب غالية الثمن، وله أن يركب السيارة الفارهة ما دام يؤدي من ماله حق الله تبارك وتعالى في الزكوات المفروضة، ويؤدي أيضا حق الله عز وجل في الصدقات المستحبة، ويصل ببعض هذا المال رحمه ويوسع على أهله وعياله. فإن بقي له شيء فوق هذا كل فله أن يتوسع هو في أن يلبس الثياب الفاخرة أو أن يركب السيارة الفارهة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما استمعوا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، طيب إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل يعني المقصود هل هذا من الكبر يعني أن يكون الإنسان يلبس الثياب الحسنة أو الحذاء الحسن أو السيارة الفارهة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وفي الحديث أيضا الذي ثبت حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا المعنى معنى واسع يدخل فيه ما تحدثنا فيه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فيؤدي زكاة الله عز وجل المفروضة، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده فيتوسع في الصدقات للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أنه يوسع على أهله وعياله وأن يصل بهذا المال رحمه أيضا، وله أن يخص نفسه بشيء جميل من هذه التوسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حد التوسعة على الأهل في الكماليات حتى لا يدخل في الطرف المنهي عنه، هل هناك حد يقف عنده الإنسان إن أدى حقوق الله عز وجل، تصدق على الوصف المذكور الذي ذكرته حضرتك منذ قليل؟ نعم شيخ كريم.
نعم، أقول ولله الحمد والمنة، إنه إذا وسع الله عز وجل على العبد فخيركم خيركم لأهله، فيوسع على أهله بعد طبعا أداء حق الله تبارك وتعالى في الزكاة والصدقات، ويصل بهذا المال أو بشيء منه رحمه، وأيضا يوسع على أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وهذا هذه الخيرية تشمل الحسيات وتشمل المعنويات أيضا، فإن كان يعني يود أهله ويحب أهله ويتلطف بأهله ويرفق بأهله ويحسن تربية أهله وتعليمهم، فأيضا ينفق على أهله ويوسع على أهله وعياله مما وسع الله تبارك وتعالى عليه. فهذا المعنى في هذه الحالة أو هذه الصورة في هذه الحالة ليست مذمومة، لكن ما لم يصل إلى حد الإسراف أو المخيلة اللي هي بالكبر يعني والخيلاء وغيره، ما لم يصل إلى حد الإسراف، لأنه الإسراف منهي عنه في جميع الأحوال. مثلا الإسراف أنه يأتي في البيت بدل التلاجة تلاجتي من غير حاجة، أو يأتي بالفريزر بدل ما واحد يجيب اثنين من غير حاجة، أو يأتي بأسرة زائدة في البيت من غير حاجة لها، كل ولد معاه فراشه وسريره وبعدين هو يأتي بأسرة أخرى
من باب كرم الضيافة عند
يا سيدي
الضيافة.
إن قال هذا قلنا ماشي، اجعل هذا لبعض أضيافك ما فيش مشكلة. الشاهد أنه له أن يوسع على أهله من الكماليات ومن الطرف مما وسع الله عز وجل به عليه، ما لم يصل هذا إلى حد الكبري اللي هو القصد السيء، أو يصل به إلى حد الإسراف الذي فيه إضاعة المال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمر أصلي في ناس إما أنها أخذت في يعني أقصى الأمر من الناحية اليمين، فقال أنا لن أنفق على نفسي وعلى أهلي، فاتصف حتى كأنه اقترب من البخل أو أصبح والعياذ بالله بخيلا. وآخر قال أنفق وأنفق وأنفق حتى أنه أصبح مسرفا، نسأل الله العفو والعافية. الضابط شيء
الوسط ما ذكرناه،
نعم،
أنه أولا يؤدي حق الله عز وجل من الزكاة المفروضة والصدقات المستحبة، ثانيا يوسع بهذا المال على أهله، ثالثا يصل بهذا المال رحمه، رابعا لا يكون هذا عن قصد كبر ولا خيلاء، خامسا ألا يصل به إلى حد الإسراف الذي فيه إضاعة المال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لعل سائل يسأل الآن ويقول هل يتنافى المظهر الجيد والإنسان يكون إن كان قد وسع الله عز وجل عليه وهو هكذا، هل هذا يتنافى مع الزهد وعدم أن تكون يعني حتى لا تكون الدنيا في قلبه والعياذ بالله؟
كل إنسان بصير بقلبه. رب إنسان الشيء اليسير من متاع الدنيا يفسد عليه قلبه، ورب آخر مهما وسع على أهله ووسع على نفسه مما وسع الله عز وجل به عليه وأدى حقوق الله تبارك وتعالى في الزكاة والصدقة وصلة الأرحام، فإن هذه التوسيعة لا تغير نفسه ولا تغير قلبه ولا تفسد عليه أخلاقه. فالضابط ما يجده الإنسان في نفسه، فالواحد منا إذا وجد من متاع الدنيا اليسير أن الدنيا تسلطت على قلبه، فعليه في هذه الحالة أن يداوي هذا الأمر، لأن هذا سيفسد عليه قلبه. أما إذا كان لا يجد هذا، إنما يوسع على أهله ويوسع على نفسه من غير أن يجد هذا الأمر في نفسه، أو رفه كبرا أو خيلاء أو أوقعه في الإسراف الذي فيه مضيعة للمال، ففي هذه الحالة نقول هذا هو الضابط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. العبرة بالنية والقلوب،
نعم، القصد والنية، نعم،
القصد والنية. جزاك الله خير. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضل.
وعليكم السلام.
تفضلي يا فندم، هات السؤال الله يرضى عنك، تفضلي.
لو استاذ احمد، انا عايز اسال بس الشيخ عن في اخت متزوجه وزوجها يعني شغال باليوميه على قد ايده، وهو في حاجه اسمها لوم معاشات عشان لما يطلع على المعاش ياخد الفلوس دي، بس في حاجه اسمها يشتري مد، فهو ما كانش معاه المبلغ ده، فامرها خد قرض من البنك وخد المبلغ دون وحطه في المعاشات اللي هو المفروض هيقبضها لما يطلع على المعاش. السؤال دلوقتي، هو ما كانش يعرف ان ده حرام، فهو حكم الفلوس اللي اتحطت في المعاش دي ايه، وحكم المعاش اللي هيجيله بعد كده ايه؟ السلام عليكم.
قرض والمعاش. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا يا شيخ، اتفضلي يا فندم.
لو سمحت، السؤال الأول، ما حكم نزول بعض قطرات الدم في غير موعد الحيض؟
نعم، ما حكم إيه؟
نزول بعض قطرات الدم في غير موعد الحيض.
حاضر.
السؤال الثاني، لو سمحت، أثناء الصلاة لو الطفل شد الحجاب عن رأس الأم وهي بتصلي، هل كده تبطل الصلاة؟
تمام، حاضر. في سؤال ثاني، أم فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أيوة يا شيخ، أقول لحضرتك أنا أم توفيت وكانت واخدة ميراث، الميراث ده اشترت بحتة أرضية، ماشي يا شيخ معي؟
الميراث ماله؟
إيه؟
السؤال، الميراث عبارة عن إيه؟
امي توفيت
الله يرحمها،
وكانت واخده ميراث اشترت بحته ارضيه، وكتبت الارضيه دي باسم الوالد.
تمام.
قطعة الأرض دي تبقى من حد مين؟
الوالد ولا أخيكي؟
الوالد. الوالد.
الوالد كده. طيب. من حق من؟ أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت جدتي بس تعبانة قوي، الراجل دعا ليها بالشفاء يا رب.
يا رب يشفيها ومرضانا جميعا. ربنا يشفيها.
دعا ليها بالزوج الصالح يا رب.
يا رب ييسر امرك. شيخنا يدعي هذا لك ان شاء الله.
تعبانه اقولها بالشفاء.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، في استاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا يا استاذ محمد، تفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا استاذ محمد، الله يرضى عنك. نوطي التلفزيون ونكلم التليفون، تفضل.
والله في رؤيه.
تفضل، يكون سؤال فقهي بس، هات تفضل.
عرفت يعني ساعة ما جيت خطبت خطيبتي انه واحد بنات في الدبلة، الدبلة بتاعتي اتقطمت نصين، نص طار وقع في بلاعة والنص الثاني لسه في صباع الحرف كده، وخرج دم من مكان حرفين الدبلة، وحسيت بألم بفترة طويلة يعني.
دلوقتي والآن
هي معاك يعني؟
معاك ولا ايه؟ لسه خطيبتك؟
لا انفصلنا. لا التزامن انفصلنا يعني.
في الحقيقة مش في المنام.
في الحقيقة.
طيب. فأمان الله. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كنت أسأل الشيخ شعبان، أنا لقيت بطاقة تموين بدون رقم سري. وسألت عليها خمس مرات. يعني سألت خمس ايام بسأل على صاحبها، مش لاقي صاحبها، فهل يجوز لي ان انا اخد منها عيشة او حاجة لحد ما كيكة صاحبتها توقفها ولا لا يجوز؟
حاضر. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. اخ يسأل ويقول هل هو مقيم في السعودية وجاء بجواره مسجد، بجوار البيت مسجد، وفي تمر احد المتصدقين يأتي به للإفطار، ربما يكون هناك بعض الصائمين، فهل له أن يأخذ من هذا التمر لبيته يعني للإفطار وللسحور؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول هذه المسألة تحتمل قولين. قول الأول أن هذا التمر موقوف على المسجد، فلا يجوز أن ينقل الوقف إلى أي مكان آخر حتى ولو على يد الواقف نفسه. يعني الرجل اللي هو جاب التمر وأعطاه للمسجد وأوقفه لصالح المسجد، لا يجوز له بعد ذلك أن ياخد التمر ده يوديه بيته. وبالتالي من باب أولى إحنا مرتادي المسجد، لا يجوز لنا أن نأخذ من هذا التمر إلى بيوتنا، إنما هذا تمر محبوس على المسجد وعلى أهل المسجد إذا كانوا فيه. أما القول الثاني الذي يحتمله أو تحتمل هذه المسألة، هم يقولون انه التمر يا جماعة ليس محبوسا ولا موقوفا على جدران المسجد، انما هو محبوس لصالح رواد المسجد، فاذا انتفع به من يعتاد او يرتاد هذا المسجد داخل المسجد فله ذلك، واذا اخذ بعض تمرات لنفسه وخرج بها فاكلها خارج المسجد فله ذلك. اما مسألة ان يأخذ منها الى البيت فلا أراها تجوز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت اتصلت على الشباب في كنترول قبل الحلقة وتركت لهم بعض الأسئلة. شيخ كريم، والدتهم توفيت الله رحمة الله عليها، فهل لهن أن يصنعن لها صدقة جارية، أم أن المفترض أن الإنسان هو الذي يصنع الصدقة الجارية أثناء حياته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو الإنسان منا وضع لنفسه أو صنع لنفسه صدقة جارية وهو ما زال على رأس الحياة من حر ماله، فإن هذا أفضل الصدقة، لأن هذا جنس عمله لنفسه، عساه أن ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فإن لم يفعل فيمكن لورثته أن يجعلوا هذه الصدقة الجارية عن أمهم من مالها الذي تركته إرثا لهم.
لم تترك مثلا يعني.
فإذا لم تكن المتوفاة تركت إرثا لهم ففي هذه الحالة يجوز بل يستحب لورثتها أن يصنعوا لها صدقة جارية، عسى الله عز وجل أن ينفعها بذلك، لأن الصدقة عن الميت جائزة بإجماع المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل لابد أن يكون من أوليائه، من أبنائه، من بناته، أو ممكن جار يصنع صدقة جارية لجاره أو مسلم لأي مسلم؟
أولى الناس أن يجعل هذا للميت هم ورثته،
نعم،
ثم عامة أهله، لأن هناك أهل لا يرثون، فالأول الدائرة الأضيق وهم ورثته فعلا، فهم أولى الناس بذلك. فإن لم يفعلوا أو فعلوا وأراد بقية أهله أن يفعلوا له أيضا صدقة جارية فلهم ذلك، فإن أراد غيرهم من الغرباء غير الأقارب أن يصنع له فإن هذا مشروع، قياسا على الدعاء وقياسا على صلاة الجنازة عن الميت، فيشهدها القريب ويشهدها الجار ويشهدها الصديق ويشهدها سائر الناس، ولا يشترط أن يكون هذا قريبا وذاك غريبا فلا يجوز منه. فإن المسلمين ما زالوا ينفع بعضهم بعضا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. قال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإحنا اللي سبقونا بالإيمان ملايين من البشر لا نعرفهم ولا يعرفوننا، لكن ما زال أهل الإيمان يدعو بعضهم لبعض. والنبي على المقبرة بعد دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم، فإنه الآن يسأل. ومعلوم أن من يشهد الجنازة ربما يكون ورثته، وربما أكثر منهم بقية أهلي، وأكثر منهم وأكثر الأصدقاء والجيران إلى آخره، فيجوز في هذه الحالة لغير الأقارب أن يفعلوا هذا للأموات، سواء كان دعاء أو صدقة أو استغفار أو غير ذلك من الطاعات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل كل خير يفعله المرء يصل، يعني الأخت تسأل وتقول، يصل إلى أمنا، يعني صلاتهم، زكاتهم، صيامهم، أعمال البر عامة، هل تصل إلى الوالد وإلى الوالدة شيخ كريم بعد
الحمد الوفاة؟ لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أفعال الواحد منا بعد وفاة ميته يمكن أن ينتفع بها الميت في حالتين اثنتين. إذا الحالة الأولى إذا كان الميت هو سبب في فعل هذه الطاعة،
علمه الصلاة،
بمعنى هو اللي علمني الصلاة وهو اللي عودني على الصيام وهو اللي عودني على قيام الليل وهو اللي علمني القرآن أو عودني على القرآن، هو اللي عودني على الأخلاق الحسنة ومعاملات الناس معاملة طيبة، فبالطبع أدل على الخير كفاعله، فأنا وهو شركاء في هذه الحالة في الأجر. الحالة الثانية أنه ينوي الإنسان ببعض قرباته هذا الميت أن يصله منها ما ينفعه، فيقول: يا ربي إن قبلت هذه القراءة، إن قبلت هذه هذا الصوم، إن قبلت هذه الصدقة، فاجعل لوالدي أو لأمي مثلا أو لأموات المسلمين من ذلك نصيبة. وهو ما يعرف عند أهل العلم بإهداء القربات إلى الأموات، وهو مذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة ومذهب كثير من أهل العلم عدا الشافعي والشافعي ومالك عليهما رحمة الله تعالى. فهذا إن شاء الله جائز ومشروع، وينتفع به الميت في هاتين الحالتين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو كان هناك لهن أخ عاق ربنا لأمه هداه الله، هل هناك يعني شيء ما أو صدقة معينة يفعلونها أو بعض هذه يعني الأربعة من البنات للأم يعني أنها تسامحه أو يعني خايفين على أخيهم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أول ما ينتفع به هذا الولد العاق من بقية أهله أن يكثروا له النصح والتذكير وأن يأخذوا بيديه إلى الله عز وجل، فإنما الدين النصيحة. الأمر الثاني أن يكثروا له الدعاء بظهر الغيب أن يصلح الله حاله، فربما نصيحة أو تذكرة لا تأتي به لكن تأتي به دعوة يستجيبها الله عز وجل.
طب هو شيخنا لو هو ندم وأكثر من الصدقات والعمل الصالح، هل هذا يعني يخفف عنه شيئا ما في إن شاء الله عز وجل عنه في الآخرة؟
من تاب تاب الله عليه، ما شرعت التوبة إلا لتجب ما كان قبلها من ذنب أو معصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان لو وقع في عقوق والده أو والدته ثم استدرك أمره وتاب وندم على ما سبق منه وأقلع عن هذا العقوق لأبويه أو لأحدهما أو لغيرهم من المسلمين سواء كانوا أقارب أو غير أقارب، ثم أكثر من الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى والتنفل بالصلاة والتنفل بالصيام، فإن هذا إن شاء الله يثقل موازين حسناته، ثم يعوض أمه التي عقها في حياتها بالبر بها بعد موتها، فإن البر بالميت بعد وفاته أعظم كثيرا من البر به في حياته. البر به في حياتي حاضر ونعم وهدية وأكلة ولبسة، إنما البر بالميت سيكون أنفع له كثيرا من دعاء واستغفار وصدقة وأداء عمرة وسداد دين وغير ذلك من الطاعات والقربات، تعويضا لأمه التي عقها في حياتها بمزيد بر بعد موتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت المتصلة الأولى في الحلقة اليوم تقول لها أخت متزوجة وزوجها يعمل باليومية، ربنا يوسع علينا وعليه، يريد معاش ما فيريد أن يشتري مدة فاقترض كي يأخذ المعاش فيما بعد، فما حكم هذا الاقتراض وما حكم المعاش الذي سيأتيه فيما بعد؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كان القرض الذي اقترضه بفائدة فعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى مما فعل، توبة الإقلاع عن هذا الذنب، توبة عدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى، توبة الندم على ما سبق أن وقع فيه، توبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، فإنه إذا فعل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى يجب الله عز وجل عنه ما كان منه. أما مسألة المال الذي سيأتي اللي هو المعاش الذي سيصرفه إن شاء الله بعد سن التقاعد، فإن هذا المال لا شيء فيه إن شاء الله ينتفع به وهو مباح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، ما حكم قطرات الدم التي تنزل على المرأة أحيانا في غير وقت الحيض؟ نعم شيخي كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أي شيء ينزل على المرأة في غير وقت الحيض فهو ليس من الحيض قطعا، إنما هو استحاضة. استحاضة يعني المرأة في هذه الحالة تتنظف، تنظف محل الدم اللي هو يعني هنسميه الاستنجاء مثلا، ثم تتحفظ، ثم تتوضأ لكل صلاة مكتوبة إذا أرادت الصلاة، وهي في هذه الحالة طاهرة بهذا الوضوء، ليست كحكم الحائض لابد فيه من الاغتسال، فهذا استحاضة وليس من الحيض في شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الطفل شد الحجاب لأمه أثناء صلاتها ماذا عليها؟ هل تخرج من الصلاة أم تستمر؟ شيخ الكريم، وما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا وقع هذا من الطفل مع أمه فعليها أن هي تعجل بسرعة وتستعيد لبس الحجاب مرة أخرى،
تتعهد يعني الحجاب يعني
فورا، يعني الولد شد الحجاب هي تأخذ الحجاب من يد الولد وتلبسه بسرعة، وهذه اللحظات التي يعني بان شعرها أو ظهر شعرها فيه لا يبطل صلاتها لأنه وقع رغما عنها بغير إرادة منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم صلى جزءا من صلاته، شيئا من صلاته، وفي نعليه خبث أو نجس عليه الصلاة والسلام، ولم يدري إلا أن نزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك، فخلع النبي نعليه في الحال وأتم صلاته عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن الطهارة من النجس في الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة، فلو كانت صلاته باطلة لكونه في نعليه خبث عليه الصلاة والسلام لأعاد الصلاة من أولها مرة أخرى، لكنه استأنف وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، فلا شيء عليك حينئذ لو سارعت بإعادة لبس الحجاب. لكن أوصي من باب النصيحة كل أم أولاده، احنا عارفين الأولاد يعني فيهم شوية نشاط زائد، يعني بلاش نسميها كلمة أخرى، نعم مش عايزين نقولها، لكن فيهم شوية نشاط زائد وربما يعني يسوق الدلع على أمي أثناء الصلاة، فهي تحتاط لهذا الأمر، تبقى واخدة بالها ومنتبهة حتى إذا ما أراد أو هم أن يفعل هذا تكون هي واخدة بالها وتمنع الولد بيدها، وهذا لا يضر صلاتها في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم فاطمة تقول أمي ورثت مالا واشترت قطعة أرض وكتبت هذه القطعة باسم الوالد باسم الوالد المتصلة.
نعم.
هذه الأرض لمن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يعني خلينا من باب إحسان الظن بالمرأة صاحبة قطعة الأرض أنها جعلت هذه الأرض هبة منها لزوجها ولكن على رأس حياتها، وهذا جائز لا بأس به. فحينما كتبت هذه الأرض فهي هبة من غير مقابل، يعني كأنها بيع وشراء كما يقولون، فأصبحت الأرض باسم هذا الرجل وملكا لهذا الرجل في حياته، ثم تصير لورثته، لورثة هذا الأب أو هذا الرجل بعد مماته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تسألكم الدعاء لجدتها بالشفاء، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، أمين يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نسأل الله عز وجل أن يشفي جدة ابنتنا المتصلة، وأن يشفي خالتها، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافيها إن شاء الله تبارك وتعالى، ويلبسها ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل هذا كفارة لها يعني من الذنوب والمعاصي، فإن العبد إذا ابتلي بشيء من هذه الأمراض فإنها كفارة له إن شاء الله عز وجل. حتى الشوكة إذا شاكها المسلم فإنها تكفر عنه من خطاياه، كما نسأله تعالى أن يرزق ابنتنا بالزوج الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه، وبناتنا وبنات المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب. الأخ محمد يعني هو شاف حاجة في المنام، وخطيبته اللي هو تركها أو هي تركته، أو كلاهما ترك الآخر، والدبلة انشقت نصفين، نصف منه وقع في البلاعة أعزكم الله.
نعم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخ صاحب الرؤية أو صاحب السؤال، بارك الله فيك، لقد رأيت رؤياك في منامك وصدقها الله وأولها لك في يقظتك، فتأويل الرؤية هو ما وقع بينكما من انفصال وفسخ للخطبة، وأنت الآن اغلق هذا الملف القديم واستأنف حياتك، واسأل الله عز وجل أن يرزقك بزوجة صالحة، وأن يرزقها هي الأخرى بالزوج الصالح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟ إزيك إزيك أنت؟
أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عند صلاة المرأة في بيتها يعني لابد من الإقامة في الصلاة قبل الصلاة؟
حاضر.
أن تقيم الصلاة يعني لكل فرض وكده؟
حاضر.
طب لو في امام بيصلي بالناس يعني من المصحف فتحه اللي هو المصحف التهجد دي، بيصلي صلاه الفرائض يعني عامل ايه؟ ختمه بيبدا من البقره الى الناس.
واضح الكلام،
هل يجوز هذا؟
حاضر، فامان الله. استاذ صلاح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
حضرتك. يعني واحد شغال في وظيفة، بس طبعا ايه بيبطل يعني بعض الايام كده نظرا لظروف الشغل، لو تواجد فيها تحد مخاطر امنية وكده، فالايام اللي بيبطلها ديت يطلعها صدقة من المرتب وكده، فهل يجوز ولا لا؟
ومش بتتخصم منه لما من راتبه بتخصم؟
نعم.
المرتب بتاعه بيقبضه كامل ازاي؟ مش المفروض بيخصم منه؟
بياخدها كاملة. لا مش بنتخصم.
طيب خلاص، يعمل فيها ايه؟
يطلع.
اشكرك على الاتصال، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجدت بطاقة، أمة الله، بطاقة تموينية ملهاش رقم سري، هل يجوز لها استعمالها واستخدامها وحتى يعني صاحبها يستردها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، لا يجوز لك، بارك الله فيك، أن تنتفعي من هذه البطاقة بشيء، لا بالخبز ولا بسائر المواد التموينية، وأنت إذا بقيت معك البطاقة لن يستطيع أن يصل إليها صاحبها. يعني أنت بحثي 5 أيام بس، بتبحثي فين؟ يعني نحن نبحث أحيانا في منطقة لا يمكن أن يتعرف فيها أحد على أحد، خاصة لو وجدناها في شارع عام. إنما أسلم الحلول لك، بارك الله فيك، حتى تتمي جميلك مع الله وتكوني أمينة بالفعل وتحصلي على أجرك عند الله عز وجل، سلمي البطاقة إلى أقرب مكتب للتموين، مش لأقرب بقال تمويني. انتبهي، البقال يبقى ضاعت،
فارق كبير.
إنما سلميها لمكتب أقرب مكتب ليكي التابع لإدارة التمويل للمنطقة التي تسكنين فيها، لأن هذه البطاقة بهذه الصورة لا يمكن أن يصل إليها صاحبها، أما إدارة التموين فستقوم بإلغاء البطاقة، وبالتالي هو يمكنه فيما بعد أن يستخرج بطاقة بدل فاقد آخر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، هل للمرأة إذا صلت في بيتها أن تقيم الصلاة؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نعم للرجل أو للمرأة على حد سواء، إذا أراد صلاة الفريضة فإن من سنن الصلاة ومستحباتها أن يقيم الرجل الصلاة للفريضة، فهذا من السنن والمستحبات لصلوات الفرائض سواء للرجل أو للمرأة على حد سواء، سواء صلى في البيت أو صلى في المسجد وحده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا يا شيخنا. أم يوسف، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت بسأل حضرتك بس عايزة من الشيخ يقول لي آيات قرآنية أقراها عشان أحفظ ابني من أصحاب السوء وكده، وأنا كل يوم بينزل الصبح بيروح الجامعة بحط إيدي على راسه وأقول له الفتح 7 مرات وآية الكرسي وكده، ولو في حاجة أقدر أعملها آيات معينة يعني عشان ربنا يحفظه من أصحاب السوء من الشلة الوحشة.
هو أهم حاجة حاله عامل إزاي يا أم يوسف؟
لا هو كويس الحمد لله، بس أنا تعرف بقى المجتمع الجامعة وكده.
هل ظهر عليه أي أمارة أو علامة يعني من صاحب حد؟
لا 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 لا، هو كويس جدا، بس أنا عايزة كوقاية أحفظه يعني.
طيب ربنا يحفظه لك، بيصلي وتمام يعني الحمد لله؟
بيصلي. ادعي له يا أستاذ أحمد حضرتك وسيدنا الدكتور.
حاضر، ربنا يحفظه لي.
ويقول لي بس آيات كده معينة أقعد أقراها له، يعني أنا بقرأ يعني قرآن كتير، ويعني بنية إن هو ربنا يحفظه لي.
يا رب يحفظه أبناء المسلمين جميعا وبنات
يا
المسلمين.
يا رب يبارك لك يا أستاذ أحمد.
في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أنا مرحبا يا أم أحمد.
أنا عايزة أعرف لو المرأة طلقت تلقى بينونة كبرى يعني ملهاش رجعة، هل يجوز لها أن تخطب أثناء العدة؟
حاضر، في أمان الله. وعليكم أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم أحمد، فضلي.
أنا عندي سؤالين.
فضلي يا أحمد. صوت التلفزيون يا أم أحمد من فضلك.
أقفل وحضرتك يبقى تجاوبني بعد ما أقفل.
صوت التلفزيون من فضلك.
ماشي حاضر.
فضلي.
أول سؤال، الكفارة، أنا مثلا لو حلفت إن أنا مش هروح عند واحدة وجيتها اصطرحنا وهروح لها، أدفع الكفارة قبل ما اروح ولا لو رحت انا فليت ان انا هدفع الكفارة ادفعها بعديها؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا قمت صليت العصر، فاول خدت اول ركعتين والركعة الثالثة أنا نسيت أقول التحيات، فقمت على الركعة الثالثة رحت وأنا بعد ما قمت افتكرت إن أنا صليت ركعتين، فرحت برضو قريت فاتحة وسورة وقعدت قلت التحيات بعد
يعني
التحيات. أنت
رجعتي من الركعة الثالثة عشان تقولي التحيات؟
انا مفروض بنقول التحيات في الركعه الثانيه، انا قلتها في الركعه الثالثه، بس انا كنت عارفه انني كده صليت ركعتين قبليها، افتكرت وانا بعد ما قمت في الركعه الثالثه.
طيب وضحت الصوره جدا، اتفضل.
بعديها بقى ندي ركعتين ولا ندي ركعه؟
طيب اصلي بعدها كام ركعه؟
معايا حضرتك؟
شيخنا هيقول لك لما تنسي التشهد الاوسط بعد كده تعملي ايه؟ حاضر، وحكم الصلاه اللي انت صليتيها. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، اتفضل.
اهلا بيك. انا عاوز اسالك سؤال، لو الاب الوالد الابن اتوفى قبل الاب، الابن اتوفى قبل الاب، يورث فيه
باولاد؟ هل الابن له اولاد؟
ليه.
طيب فميلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أخ محمد انتهينا، وأيضا أمة الله الإمام إن صلى الفرائض من مصحف التهجد، ما حكم هذه الصلاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخت السائلة، ما يفعله الإمام غلو وتكلف، لكن الصلاة صحيحة مع كراهة ما يفعل. ليه؟ لأنه الإنسان ربما يستعين بالقراءة من المصحف إذا كان يصلي النوافل ويريد أن يطيل في القراءة في صلاة النوافل، فله في هذه الحالة مشروع عند كثير من أهل العلم أن يستعين بالمصحف ويقرأ منه. أما في صلاة الفرائض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب علينا كثير قراءة، إنما قال للرجل المسيء في صلاته، اللي هو الحديث المشهور ده، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. حتى أن بعض أهل العلم قالوا ما تيسر معه من القرآن ولو كانت آية.
صحيح.
وبعضهم قال بمقدار الفاتحة، الفاتحة كم آية؟ 7 آيات، يبقى يقرأ في مقابلها بعد الفاتحة 7 آيات أيضا مما يحفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ بهل أتاك حديث الغاشية؟ وهكذا.
تمام.
في صلاة الفرائض يقرأ أن يستعين بالمصحف، لأننا لم نتكلف هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ صلاح يعمل في مكان ما وأحيانا يتغيب لظرف الله يعلمه، فما حكم هذه الأيام التي لم يذهب فيها إلى العمل في الراتب؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول أولا ليس من الأمانة في الوفاء بالعهود أو بالعقود أن الإنسان يتغيب من عمله، أو الإنسان مثلا يمشي بدري ساعة أو يتأخر الصبح ساعة وزميله يوقع له أو يضرب له الكارتة بتاعة الساعة وهكذا. هذا ليس من الأمانة وليس من الوفاء بالعقود، خاصة أنه هذا سيترتب عليه دخول مال عليه في الراتب هو لم يعمل في مقابله شيء. فهذا المال في هذه الحالة، الأخ يقول هل أتصدق به؟ لا طبعا لا تتصدق به، لأن جهة عملك لم تأذن في مالها أن تتصدق به، أنت معك إذن منهم أنك تتصدق بهذه الأيام، إنما ماذا نفعل؟ نرد هذه الأموال إلى جهة العمل. ما هو ده كده مصيبة كبيرة، حسبوني إزاي وإنت إيه اللي عملته؟ طيب يا سيدي نردها حتى لو كانت في صورة عينيات. عينيات يعني أنا أجيب الكرسي اللي أنا جالس عليه في مكتبي، أجيب مروحة لجهة العمل، أجيب دفاية لجهة العمل، أجيب أدوات كتابية، أوراق وأقلام وكوريكتور وإلى آخره، بحيث أرد القيمة لجهة العمل نفسها في صورة حسيات وماديات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم يوسف، هل هناك آيات من القرآن الكريم لحفظ الإبن؟ ما شاء الله يعني ترقي ولدها وتفعل كل هذا خوفا عليه من أصحاب السوء، فهل هناك آيات تقرأها عليه أو الإبن يقرأها بنفسه؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا في البداية ألفت نظر أختنا السائلة إن هي يمكن أن تجاهرنا إحنا بالمشكلة دية وبطلب العون فيها، لكن لا تجاهر الابن، لأن هذا يضعف ثقة الابن في نفسه
وفي المجتمع كمان،
ويهز ثقة في المجتمع، وده يعني مش كويس، ليس من الأساليب التربية القويمة. إنما إحنا نقوم ابننا أولا بأول، نتحسس أحواله أولا بأول، نسأله عن أخبار حضور المحاضرات، أخبار حضور السكاشن، لانه لو ما حضرش المحاضره طب هو قضى الوقت فين؟ طب لو ما حضرش السكشن يبقى قضى الوقت فين؟ نبدا في الحاله دي ده كده في وقت فراغ عنده في الجامعه. طيب اصدقائه بيصلي، الولد خلوق مؤدب ابن ناس، والتحسس ده والدردشه دي مع الولد هي دعوه ونصيحه غير مباشره لصالح الولد، حتى يكون قويا جريئا وثقا من نفسه، محافظا على تربيته وتدينه والتزامه. ثم نضيف إلى هذا الأمر أمر آخر، إن احنا ننبهه هو إنه انتبه، أدي الصلوات في وقتها، خلي بالك من الأخلاق الحسنة، خلي بالك من المعاملات الطيبة، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
نعم.
نخلي ابننا يتعود على فعل المعروف خاصة الفرائض، ثم معاملة الناس بخلق حسن والاجتهاد في المذاكرة واحترام المدرسين والمعيدين وغيره، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ثالثا، أن نكسر الدعاء لله عز وجل بظهر الغيب أن يحفظ هذا الولد وأن يعني يصلحه. رابعا، كان بعض السلف يجتهد في العبادة ويقول لولده والله ما قمت الليلة إلا رجاء أن يصلح الله حالك، ما صمت النهار إلا رجاء أن يصلح الله حال أختك أو حال أمك.
وكان أبوه صالحا؟
طبعا صلاح الأب ينعكس إيجابا، صلاح الأم طبعا من باب أولى،
الوالدين.
صلاح الوالدين ينعكس إيجابا إن شاء الله على الأبناء والبنات، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، لو المرأة طلقت، نعم شيخنا الكريم، وهل لها أن تخطب؟ طبعا بينونة كبرى، هل لها أن تخطب أثناء فترة العدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يجوز للمرأة في أي عدة، سواء عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو سواء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، لا يجوز للمرأة أن تخطب أثناء العدة.
تمام.
ومن باب أولى لا يجوز بحال من الأحوال أن يعقد عليها، وإن عقد عليها حال العدة فإن العقد يقع باطلا عند جمهور أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا سريعا شيخ كريم، أم أحمد، ما الكفارة؟ حلف أقسمت ألا تذهب وإن شاء الله ستذهب إلى هذا المكان، الكفارة قبل أن تذهب أم بعد الذهاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا إحنا عايزين نعود أنفسنا على ألا نكثر من الأيمانات، لأن هذا ليس من تعظيم الله تبارك وتعالى. مش كل شوية والله مش عارف إيه، والله إيه، والتاني يقول عليه الطلاق إيه، والتالت يقول عليه الطلاق إيه، ليس هذا من تعظيم الله عز وجل. واحفظوا أيمانكم، ده رقم واحد. رقم اثنين، خلاص إحنا حلفنا يا مولانا، هنروح نكفر الأول ولا نروح الأول؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. روح الأول وبعدين كفري عن اليمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هي نسيت التشهد الأوسط وقامت للركعة الثالثة، ثم أدركت وتشهدت أو قالت التشهد في الركعة الثالثة، ما حكم الصلاة شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما فعلتيه أيتها الأخت السائلة غلط، لأننا إذا نسينا التشهد الأوسط خلاص لا نرجع له مرة أخرى، ما نشغلش نفسنا به. النبي قال عليه الصلاة والسلام: فإن استتم واقفا، لسه بيتحرك وافتكر خليك قاعد، لكن استتم واقفا فلا يرجع. وما لها نعمل في إيه؟ هنسجد سجدتين للسهو نيابة عن التشهد اللي احنا نسيناه ده قبل التسليم الأصح، وإن فعلناه بعد التسليم فلا شيء في ذلك. طيب وصلاتها اللي هي لخبطتها ديت، هل هذه الصلاة صحيحة؟ إن شاء الله الصلاة صحيحة، لأنها فعلت ذلك وهي معذورة بسبب الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
صلي ركعة ركعتين بعدين.
بالإضافة إلى أن هي بعد ما تشهدت بعد الركعة الثالثة لم يبقى لها من صلاتها إلا ركعة واحدة وهي الركعة الرابعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الابن توفي في حياة المورث، في حياة أبيه، هل لأبنائه أن يرثوا في جدهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أبناء الابن المتوفى في حياة المورث وأبناء البنت المتوفى في حياة المورث ليسوا من أصحاب الفروض في التركة، إنما لهم أن يأخذوا نصيب والدهم المتوفى أو نصيب أمهم الميتة على سبيل الوصية الواجبة، يعني مش اختياري إنما وصية واجبة، لأن هذا أرجح القولين عند أهل العلم من ناحية الديانة، ووصية واجبة لأن القانون أخذ بالقول بالوجوب، فهؤلاء يأخذوا نصيب والدهم أو والدتهم ما لم يتجاوز هذا النصيب ثلث التركة، فإن كان نصيب أبوهم أكثر من التلت هياخذوا التلت فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، نفعنا الله بعلمكم
فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى ليلة مع فضيل الشيخ محمد مصطفى حفظكم الله وحفظه من كل مكروه وسوء في أهل الذكر في العاشرة مساء بإذن الله تعالى بتوقيت القاهرة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أنا